بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد، فدروس رمضان لهذا العام تتحدث عن العفاف الاجتماعي. وسبق أيها الإخوة أن تعريف العفة هي الاجتناب ما لا يحل وما لا يجمل. إذا كانت هذه هي عفة الفرد، فما تعريف عفاف المجتمع؟ ما معنى أن يكون المجتمع عفيفا؟ ما المراد بالعفاف الاجتماعي؟ العفاف الاجتماعي هو حالة مجتمعية يمتنع بها الأفراد والأسر عن الانسياق وراء القبائح، سواء في الأقوال أو في الأفعال أو في العادات والمظاهر. حالة مجتمعية، إذا رأينا المجتمع بشكل عام أفرادا وأسرا يمتنع عن الانسياق وراء القبائح، قلنا بأنه مجتمع عفيف. وها هنا نقطة مهمة أيها الإخوة، من الذي يحدد القبيح من الحسن؟ من صاحب القرار؟ يعني لو أن شابا أراد أن يماشي فتاة غريبة عنه، هو يقول هي صاحبته، زميلته، صديقته، رفيقته، وإن له جاء من يقول له هذا أمر ليس حسنا قبيح، هو يقول لا، ليش تقولون قبيح؟ هذا أمر حسن. يعني أنتم لماذا تنظرون إلى أنه قبيح؟ أنا أقول حسن. طيب، لو أن شابا فينا ارتدى شورت وخرج في الطريق، قلنا له هذا المنظر قبيح، فقال لا، ليش عم تقولوا قبيح؟ عادي، هذا المنظر طبيعي حسن. من الذي يحدد الحسن والقبيح؟ لو أن شابا أرسل لصديقه رسالة فيها طرفة، وهذه الطرفة فيها كلام يعني أنا أقول غير جيد ساقط، هو يقول لي يعني ليش عم تقول كلام ساقط، أنا أمازح صديقي أدخل السرور عليه، يعني أنت لماذا حملتها على أنها كلمة ساقطة؟ هذه ممازحة لطيفة حسنة، أنت يا أستاذ ليش تقول قبيح؟ المسألة المهمة يا أخوان، من الذي يحدد الحسن من القبيح؟ لو كنا في أسرتنا نحن عندما نجتمع في رمضان، يجتمع الرجال والنساء مع بعضهم البعض، يتمازحون، يتضاحكون، يتحادثون في أحاديث خاصة أو عامة، وأحيانا يجلس واحد من أهل العائلة مع واحدة من العائلة في زاوية، وأحيانا زاوية أخرى، يعني هذا حسن أو قبيح؟ من الذي يحدد؟ ربما أنا أقول حسن وأنت تقول قبيح، أو أنا أقول قبيح وأنت تقول حسن. نحن المسلمين، من الذي يحدد لنا الحسن والقبح؟ لأن العفاف الاجتماعي هو حالة مجتمعية يمتنع بها الأفراد من الانسياق وراء القبائح. طيب، من الذي يحدد القبائح؟ هذه مسألة عالمية أيها الإخوة. من الذي يحدد أن هذا الأمر أخلاقي وهذا الأمر غير أخلاقي؟ من الذي يحدد أن هذا الأمر حسن وأن هذا الأمر قبيح؟ نحن المسلمين عندنا الأمر واضح، الحسن والقبح شرعيان. نحن المسلمين عندنا الحسن والقبح شرعيان، يعني إذا قال الله إن هذا الأمر قبيح فهو قبيح، لو أن أهل الكرة الأرضية قالوا بأنه حسن، وإذا قال الله تعالى إن هذا الأمر حسن فهو حسن، لو أن أهل الأرض والسماء قالوا بأنه قبيح فهو حسن. المسلم مرجعيته شرع الله عز وجل. العالم اليوم أيها الإخوة يدرس مسألة رصاصة الرحمة، هي حسن لما قبيح؟ القتل الرحيم، هذا حسن لما قبيح؟ يعني رجل موجود على أجهزة الإنعاش وعلى جهاز التنفس، وعلى أجهزة ناظم القلب، وفي عنده طبيبين للمراقبة، وعنده 3 ممرضين للمراقبة، ويدفع عليه كل يوم كذا وكذا، والأطباء قالوا إنه ميؤوس منه وأعدوا له قبره، هكذا قالوا لأهله. أهله يدفعون المال، هو لا ندري حالته، في غيبوبة صار له أسبوع أسبوعين 3 أسابيع. ما رأيكم أن نقتله؟ هلا أنا قلت كلمة جعلتكم باللا شعور تقولون، بس أنا استخدمت كلمة أنتم قلتم. أنا أقول ما رأيكم أن نقتله، لكن الغرب يقول ما رأيكم أن نرحمه ونرفع هذه الأجهزة عنه. يعني هو في حالة غير معروف، والأطباء يتعبون من أجله، وأسرته تدفع من المال ما الله به عليم، والمجتمع يتكلف من أجله، والدولة تتكلف من أجله. إذن تعالوا لنرحمه ونرفع هذه الأجهزة. هذه مسألة عالمية أيها الإخوة، تناقش على مستوى وزراء عدل ووزراء صحة ومؤتمرات عالمية. هل يجوز قتل هذا الإنسان أو سحب أجهزة الإنعاش عنه؟ نحن المسلمين الأمر عندنا محسوم، لأن الحسن والقبح شرعيان. إذا الله قال اسحب فأسحب، وإذا قال لا لا. والشريعة الإسلامية تقول يحرم أن نسحب هذه الأجهزة، لأننا نكون شاركنا في قتله، ولن يكون موته رحيما على الإطلاق، بل إن من يسحب الأجهزة وهو قادر على أن يبقيها هو مجرم قاتل، ويحاسب كما يحاسب أي قاتل، وهذا أمر قبيح. يا شباب، أن يكون لشاب علاقة مع فتاة من دون أي صلة شرعية، هذا أمر حسن أو قبيح؟ الشرع قال قبيح، فلا يأتين كبير ولا صغير ليفلسف لنا بأنه لا، اتغير العالم، اتغيرت العلاقات المجتمعية. يعني هذا أمر صار نوع من أنواع البروتوكول، هذا أمر نوع من أنواع الانفتاح، هذا أمر يدلك على أنه عنده قدرة على التواصل مع الجنس الآخر، يدلك أنه هذه الفتاة منطلقة في الحياة. ببساطة يا أختي، هذا أمر قبيح، والعفة أن تترك القبيح، والعفاف الاجتماعي أن يترك الأفراد والأسر يترك القبح. هتك جدار الحياة بين الرجال والنساء قبيح. من غير المعقول أن يكون لك علاقة مع الموظف في شركتك كالعلاقة مع زوجتك، تخبرها بكل أسرارك وتخبرك بأسرارها، ثم تقول لي يعني هذا نوع من التواصل الاجتماعي، هذا نوع من الفحش. إما أن تكون هي زوجتك، أو تكون أمك، أو تكون أختك، أو تكون جدتك أو خالتك، فأفشي لها أسرارك ولتفشي لها أسرارها، لك أسرارها. أما أن تكون موظفة لأنها معك في الدائرة، تقيم معها كل هذه العلاقات، ثم تقول يعني هذا نوع من أنواع زمالة العمل، باختصار هذا قبيح. ويا أيها الإخوة، عندما تهدم الجدران بين الشباب والفتيات، بين الرجال والنساء، وعندما يهدم جدار الحياة، هذه مشكلة أودت بمجتمعات نحن نراها ونسمع أخبارها ونسمع أرقامها وأحوالها الآن في العالم، مضوا باتجاه هاوية سوداء. والعفاف الاجتماعي حالة مجتمعية بها يمتنع الأفراد والأسر عن الانسياق وراء القبائح. واسمعوا إلى هذه القصة. حكي أن ملكا شابا من ملوك أهديت إليه ثياب نساء فاخرة من أحد الأقاليم البعيدة، أمر وزيره أن يبعث من ينادي زوجاته وبناته. جاء زوجاته وقد بسطت الثياب لتنتقي كل واحدة منهن ما يناسبها، فجعلن ينظرن وهن متحيرات. أثناء ذلك رفعت إحداهن رأسها فنظرت إلى الوزير كأنها تستشيره عن أي الثياب أجمل، فما كان من الوزير إلا أن أشار لها بعينه بسرعة نحو إحدى الثياب، يعني طرف بطرف عينه، فوقعت عين الملك على الوزير وهو يغمزها لزوجته. ما كان من الوزير إلا أن أشار لها بعينه بهذه السرعة، وقعت عين الملك، لكن الملك أسرها في نفسه ولم يبدها له. ثم أخذت بعد ذلك كل واحدة منهن ما ناسبها وخرجنا، لكن الوزير المسكين اضطرب وتغير وجهه واحتار، كيف له أن يفهم الملك ما قصده بتلك الإشارة؟ بعد تفكير وتردد لم يجد حلا سوى أن يتظاهر أن في عينه عاهة طرأت عليها تجعله يغمضها بين لحظة ولحظة. عاش هذا الوزير سنين طويلة وهو يقوم بإغماض عينه اليسرى بين لحظة وأخرى كلما رأى الملك، حتى أصبحت عادة ملازمة له. وعندما حضرت الملك الوفاة قال الملك لابنه: يا بني، أوصيك بالوزير خيرا، فإنه اعتذر عن ذنب لم يرتكبه 40 سنة. يا إخوان، النظر بطرف العين، بطرف العين عند الكبار كبيرة وعند الصغار تافه لأنهم صغار. هدم جدران الحياء بين الرجال والنساء أمر قبيح جدا، ولا يليق لا بمسلم ولا بمسلمة، بل لا يليق بإنسان فيه شرف. سامحني وسامحيني، أنت بلا ريب إنسانة خيرة، بس أرجوك لا تنساقي وراء هذا الخطأ الذي ينساق وراءه أخريات أو يريدونك أن تذهبي بهذا الاتجاه. واسمعي إلى هذه الحادثة. قال: عندما لقي عثمان بن طلحة أم سلمة حاملة رضيعها مهاجرة من مكة إلى المدينة، أبى أن يتركها وحدها. أم سلمة صحابية أسلمت، هي وزوجها وعندها طفل صغير. أراد زوجها أن يهاجر بها وبطفلهما من مكة إلى المدينة. قريش قالت له: أنت تخرج، لكن هذه ابنتنا تبقى معنا. وحبسوا الزوجة عن زوجها ومضى أبو سلمة وحده، والولد تجاذبته قبيلتان من قريش حتى خلعت يده. بقيت أم سلمة سنة تبكي، تبكي على فراق زوجها وتبكي للحالة التي أصابت ولدها. ثم إن قريش الكافرة رقت لها وقالت: الحقي بزوجك. الآن أم سلمة بدها تطلع من مكة إلى المدينة، من مكة إلى المدينة بدها تمشي 10 أيام، إذا كنت ماشيا حتمشي قليل وتستريح، تمشي قليل وتستريح، بدك 10 أيام. عثمان ابن طلحة، والآن هون شاهد، كافر مشرك عابد صنم، رأى أم سلمة تريد أن تمضي من مكة إلى المدينة، قال لها: والله ما لك من مترك، معقول اتركك تروحي لحالك؟ انت امرأة، النخوة تمنعني، الشرف يمنعني، الحياء يمنعني، العفاف يمنعني، ماء وجهي يمنعني. قال: والله ما لك من مترك، والله لأخدمك، بدي وصلك، انت امرأة، وين نتركك لوحدك؟ فأخذ بخطام بعيرها وانطلق يقودها إلى المدينة. قالت أم سلمة: فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. كان إذا بلغ المنزل، بدنا نستريح هلا أثناء السفر، نمشي قليل بدنا نستريح، وصلنا إلى منزل الاستراحة. كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، يعني جعل الناقة تنيخ على الأرض، ثم استأخر عني حتى إذا نزلنا استأخر ببعيري فحط عنه. ينزل البعير على الأرض ويروح يدير وجهه، لأن هذه امرأة بدها تنزل من طرف السيارة، وليس بلا نخوة ولا شرف، وليس مخرجا ليصور هذه اللقطة وليقول لأبنائنا: هكذا انظروا إذا نزلت امرأة من سيارة. جاهل عابد حجر في شرف، في نخوة، ينزل الناقة على الأرض ويستأخر لأنها امرأة تريد أن تنزل. حياؤه يمنعه وشرفه يمنعه وأدبه يمنعه وأخلاقه تمنعه ولو لم يكن مسلما، فما بالك إذا كان مسلما. قال: ثم استأخر عني حتى إذا نزلنا استأخر ببعيري، يأتي يأخذ البعير فيحط عنه ثم يقيده في الشجرة، ثم تنحى إلى شجرة بعيدة فاضطجع تحتها. يا أخوان، والله هذا شيء مبكي، هذا مشرك يفعل. قال معلش مساكنة، أنا بنتي بدها تدرس ببلد بس في إلى زميل حيدير باله عليها. هذا الزميل مين؟ بلا صغرى يعني، هذا أبوها؟ لا لا، هذا مثل أخوها. عجيب. الجاهلي راح على لشجرة تانية مشان يستريح، وتسمع من مسلم انه لا هو هي انا مأمن عليها لانه مع زميله طالع. يا اخواتنا انتن علينا غاليات، يا رجال يا شباب عفافكم غالي علينا، والله طهركم. نحن عندنا في الشام كلكم يعرف عندنا منطقة اسمها منطقة العفيف، نحن منسمي بناتنا عفاف، ومنسمي ابننا عفيف، ومنسمي ابننا شريف، وعنا بالشام بيت طاهر، وعنا بيت الشريف، وعنا بيت شرف، لأننا قوم نفاخر بهذه العفة وبهذا العفاف. من غير المعقول ولا المقبول أن يراق هذا على الأراضي. هذا إرث آلاف السنين لهذا البلد ولأهل هذا البلد، هذا إرث آلاف السنين لكل طاهر ولكل طاهرة. قال ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله، يعني جهزه، ثم استأخر عني، كمان ببعد هلأ بدأ تركب لأنه، فقال اركبي، فإذا ركبت استويت على البعير، أتى فأخذ بخطامه فقادني حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. الله أكبر، وصل من مكة إلى المدينة بهذا الطهر وهذا العفاف، لأن لا تجد أحدا في تلك الساعة. يا أيها الإخوة، إن تحطيم حواجز الحياء بين الشباب والفتيات قبيح، والعفاف الاجتماعي به يعين بعضنا بعضا لنتأدب جميعا بآداب الطريق. إن الكلام الفاحش قبيح، والعفاف الاجتماعي به يعين بعضنا بعضا لنتأدب جميعا بآداب الكلام. إن اللباس الفاضح قبيح، والعفاف الاجتماعي به يعين بعضنا بعضا لنتأدب جميعا بآداب اللباس واجتناب ما يخدش الحياة. فتعالوا يا أيها الإخوة، ما استطعنا نحافظ على هذا الذي ورثناه والذي تعلمناه في ديننا من العفة ومن المحافظة على الحياء المجتمعي. وقد قيل لعمر بن العاص ما المروءة؟ قال العفة عما لا يحل. أنت تكون صاحب مروءة إذا عففت عما يحرم ولا يحل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.